أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. كثير من متابعي كرة القدم يعتقدون أن 90 دقيقة فقط هي كرة القدم، ولكن هناك أحداث تحدث بعد 90 قد تكون مؤثرة وبقوة على كل فريق. معنا في بودكاست بعد 90 بنتعرف كثير على كواليس كرة القدم وأسرارها.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90. معي أنا نواف العقيل في أسبوع جديد، معنا ضيف جديد مميز، الإعلامي والمحلل الفني سفيان خالد السعدون. حياك الله سفيان.
حياك الله نواف. حياك الله،
كيف حالك؟
الله يحفظك. الحمد لله رب
العالمين. نورتنا.
الله يتنورك. نورك
طبعا الله. سفيان غني عن التعريف، لكن سفيان حاصل على رخصة مدرب من الاتحاد الإنجليزي. يعني كثير من الشباب يسألون عن هذه الرخصة وطريقة أخذ الرخصة وآلية العمل فيها، يعني ممكن تعطينا معلومات كذا بسيطة قبل أن نبدأ في موضوعنا؟
الإنجليش اف اي، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عندهم برامج محلية داخل بريطانيا ترخيص مدربي كرة القدم، ومن تقريبا حوالي 15 أو 20 سنة بدأوا يقدمون هذه البرامج انترناشنال خارج بريطانيا. فصادف أثناء عملي مع دبي رياضية، قناة دبي رياضية، في 2011 إن كان في دورة أقامها الإنجليش اف اي لترخيص الفاونديشن سيرتيفيكت، الرخصة المبدئية الأولية كمدرب كرة قدم، فسجلت فيها وكان طبعا باللغة الإنجليزية الكاملة يعني. فهذه هي الدرجة الأولى في الترخيص عندهم في الاتحاد الإنجليزي. بعدها في الانترميديت انترناشونال انترميديت كوتشينج سيرتيفيكت، واللي بعد ما تكملها تصير تعادل الرخصة سي في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
يعني هي مثابتة الرخصة سي.
اي
ساوي.
وانس انك تاخذ الانترميديت تكون تساوي سي.
طيب نبدأ حلقتنا في الموضوع اللي اليوم راح نتكلم فيه، بقرعة دوري ابطال اوروبا. المسابقة اللي ما اعتقد في واحد يتابع الكورة ما ينتظرها الا اذا كان متابع محلي، هذا شيء استثناء يعني.
يا اخي
صراحة دوري ابطال اوروبا يعني جو ثاني.
يعني
حتى لو فريق ما يلعب،
انت لاحظت مقدار الإثارة والترقب والتفاعل الكبير مع جداً. مجرد سحب القرعة
جدا،
هذا يؤكد لك تأكيد جديد ان هذه البطولة فعلا هي افضل بطولة كرة قدم في العالم.
بالضبط، انا اتفق معك.
يعني لما تشوف انت مقدار الاهتمام الإعلامي والجماهيري والمتابعة والحرص، يعني انا اقولها من باب الطرفة، يوم سحب القرعة، ساعة سحب القرعة، انا كنت في مجلس مع رجال كبار في السن وجوالي جنبي وكل شوية طل فيه، تفاجأت انه في 2-3 منهم هم كبار في السن الله يحفظهم يقولوا لي ها وش نتيجة القرعة، فريق كذا 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 كذا، تخيل. فان توصل لهذه المرحلة فهذا يدلك ان، والمفارقة أن حتى مقدار الترقب والإثارة والحماس فيها بمجرد سحب القرعة يتفوق على كثير من البطولات
كثير
والدوريات
كثير
في بطولات ودوريات ما تحس فيها بهالإثارة والترقب بقدر ما شفناها في سحب القرعة.
إحنا ممكن لنا الحين أسبوعين سحب القرعة، إلى الآن الكلام عن القرعة يعني مستمر
طبعاً،
وباقي 8 أيام على البطولة، بداية البطولة طبعًا. يعني وما أعتقد إن في متابع الكرة ما يعد الأيام، يعني أيام الثلاثة والأربعة هذه يعني بالذاكرة، إذا ما تابعت الكورة من دوري أبطال أوروبا أنا ما أعتقد أنك عشت كورة.
الله المستعان. لا، بطولة هي فعلا أفضل بطولة في العالم لأسباب كثيرة، وطبعا من بينها أو على رأسها قيمة الفرق الضخمة اللي تشارك فيها.
بالضبط. هذا البطولة. طبعا دوري أبطال أوروبا راح يبدأ الأسبوع الجاي بإذن الله، مباريات راح تكون يوم الثلاثاء والأربعاء بتوقيتين مختلف. يعني موضوع التوقيتين حلو، لكن إلى الحين ما يعني تثبت بشكل رسمي مباريات كثيرة، يعني تلعب مباراة مبارتين الساعة 8
بالضبط، وللأسف الجدول أن المباريات المبكرة ما تكون قيمة كبيرة.
قيمة كبيرة إيه،
تشوف المباريات الكبيرة والضخمة كلها مع
كلها
بعض.
هذه مشكلتنا أول مع دوري الأبطال. أذكر أول يوم كانت الويكند في السعودية يوم الأربعاء، كنا دوري الأبطال كان يوم الأربعاء، كنا نتهاوش على المباراة.
أي طبعا، أي مباراة تشوف
أي مباراة إيه، يعني يوم الأربعاء ويكند كانت صعبة، يعني كان بداية ويكند وذا.
نواف أنا الآن حتى في كثير من المتابعين يقولون شون تقدر، أنا هذه سكيلز تعلمتها من العمل في التلفزيون، ممكن أتابع مبارتين، أحيانا أضغط نفسي بشكل مهول أتابع 3 مباريات، تحط يعني شاشة جوال وشاشة لابتوب وشاشة تابلت ودفتر هنا نوتس ودفتر هنا نوتس عشان تسجل النوتس. بعضهم يشعر بأن الآن تجالس تبالغ ما تقدر تتابعها، لكن أنت مضطر لأن هذه مباريات كلها أولا مهمة جدا، أنت كعاشق تحب أنك تتابعها وتشوف وش يصير فيها، وثانيا لازم تتابعها كمحلل لأن فيها تفاصيل بعدين ترتبط في المسابقة على طول، تعرف بالضبط. أنت مستوى الملاعبين، أعمال المدربين، مستوى المنافسة بين الفرق في مجموعة واحدة مثلا، فيجيك صداع طبعا هذا منتهي منه، لكن لازم تتابع هذه المباريات. فعاد إذا الجدولة ما تضبطت الله يعيننا على موسم جديد من الصداع ده
راح ما تضبط. يعني أذكر أيام كنا نتابع دوري الأبطال أيام 10 45 45، كان الوالد يدخل يقول قم نم أبرك لك، قلت كذا بالحرف قم نم أبرك لك. هو ما يدري احنا ايش قاعدين نشوفه، وما يدري ايش المتعة اللي قاعدين نشوفها، يعني متعة ما تصور يعني. رجل حتى لو فريق مو مشارك
مجرد سحب القرعة كانت بهذه المتعة، فكيف المباريات يعني؟
الله المستعان.
طيب
نبدأ بالمجموعة الأولى اللي موجود فيها باريس سان جيرمان وريال مدريد وكلوب بروج وغلطة السراي.
خلينا نبدأ أنا دائما في آخر 3 سنوات جالس أشوفها في consistent patterns أو قواعد ثابتة في سحب نتائج القرعة. بتشوف أن مثلا أغلب المجموعات بيكون فيها دائما فريقين كبار، فريقين تقدر تسميهم طموحين أو ودهم يسوون شيء، لكن دائما تكون الأولوية للفريقين كبار هم المتنافسان على من يتأهل على المجموعة. هذا بحكم أنه حسب تقسيم فئات اللاعبين الفرق الكبيرة تكون على مستويات، مستوى 1 2 3 4، بس بسبب هذا الشيء إلا ما تجيك مجموعة تكون فيها فرق كبيرة 3 مع بعض أو حتى أحيانا 4 وتكون هي الأصعب، مثل مجموعة برشلونة اللي بنرجع لها بعدين. لكن بشكل عام هذه قاعدة ثابتة، راح تلقى أغلب المجموعات فيها فريقين كبار وفريقين
يعني متوسطين.
متوسطين أو ودهم يسوون شيء طموحين يعني. وبتلقى في كلاسيكيات، إذا لاحظت في كلاسيكيات صارت متكررة في البطولة، دائما ما يكون باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، نتكلم عن المجموعة الأولى، ليفربول مع نابولي مؤخرا صارت متكررة،
ثاني سنة
أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس موجودة. سواء في المجموعات أو حتى في الأدوار الإقصائية، برشلونة مع إنتر برضه متكررة في سنوات طويلة، وسيتي مع شختار هذه شوية ضحك بنرجع لها نتكلم على السيتي بعدين، بس سيتي مع شختار أيضا متكررة صارت صح. كلاسيكية صح. للسيتي يعني. فهذه أيضا قاعدة ثابتة موجودة. والسيتي مع غوارديولا أول ما جاهم غوارديولا سبحان الله صار لهم حظ في أدوار المجموعات دائما مجموعات سهلة. يعني أنت الآن تتكلم على الموسم الماضي سيتي ليون شختار هوفنهاي مجموعة في متناول الصف الثاني يقدر يتأهل يعني. وراح نرجع لمجموعة السيتي هذا الموسم أيضا سهلة جدا في متناول السيتي، فصارت قاعدة ثابتة السيتي مع غوارديولا في المجموعات
مجموعة هي سهلة. في النهاية قرعة يعني،
هي قرعة حظ لا شك يعني، ما فيها أي شك في الموضوع. ودائما في مجموعة تحس أنها ما تنتمي لدور الأبطال كذا، تحس أن مجموعة تليق بدور الأوروبي أكثر صح. في مجموعة كذا تحس
يعني مثل المجموعة السابعة هنا مستحيل نتابع المباراة
يعني. هذه ما هم تقليلا من قيمة الفرق، هذا أكيد فرق عريقة ولها جماهير في بلدانها، طبعا ما هي جماهيرية طاغية
يعني، زينت وبنفيكا أولمبيك ليون يعني أندية كبيرة في فرنسا وألمانيا
ولها جماهيرية، بس ما هي الجماهيرية الطاغية مثل فرق الصف الأول في أوروبا. فإنهم يكونون كلهم مع مجموعة في مجموعة واحدة تحس إنهم متقاربين نعم في المستوى، ومتقاربين في حجم الشعبية في الشارع الرياضي.
بس في راي اخر يقول مثلا مثل المجموعه السابعه انه يا اخي جميل نشوف انديه تصدر 16 من هذا المستوى يعني،
لا شك
إن طبعا انها يعني تاخذ فرصه مثل ما تاخذ الانديه
بس
الكبيره،
بس انت لاحظ ان هذا بالقرعه، فبالتالي يعني حظ دائما يكتب لدور الابطال انه تكون في مجموعه. مثلا الموسم الماضي كان في مجموعه بورتو البرتغالي، شالكي الالماني، غلطة سراي، ولوكوموتيف موسكو صح. يعني هذول ممكن تشيلها بدون ما اقصد تقليل في الاسماء هذه، ممكن تشيلها تحطها في الدوري الاوروبي.
بتمشي في مجموعات في الدوري الاوروبي اقوى من
المجموعات، لعلها اقوى كمان. فبالتالي فعلا في هذه ايضا قاعده ثابته، في مجموعه تحس انها ما تدري وش تبي في دوري الابطال لكنها موجوده سبحان الله.
يعني اخر سنتين صار شيء ثابت تواجد 4 انديه من انجلترا واسبانيا وايطاليا، هذا شيء يعني اعطى الملحق الاوروبي يعني عدم اهتمام بكل أمان يعني. نادر تشوف أحد يتابع الملحق الأوروبي، لكن مثل نادي أياكس واصل نصف النهائي الموسم الماضي تأهل لدور مجموعات من الملحق. هل هذا في ظلم الدوريات اللي مثل الدوري الهولندي، الدوري البلجيكي، الدوري أنه ليش أنا ما أخذ مقعد ثابت؟
هو في النهاية ظلم كفريق
إيه؟
لكن ما هو ظلم للمسابقة، لأن مسابقة الدوري الهولندي كتصنيف وكمستوى هي أقل من غيرها
صح.
فطبيعي أنها ما تكون متساوية في الحق مع إيطاليا ولا مع ألمانيا ولا مع حتى فرنسا. فظلم للأياكس لأنه يلعب في مسابقة هذا مستوى متدني، لكن للدوري الهولندي لا، الدوري الهولندي هذا مستوى، فبالتالي طبيعي أن تكون مقاعدة أقل من الآخرين.
أنا أتفق معك في هذا الموضوع أنه الدوري لازم يكون تصنيفه عالي عشان يتأهل بشكل مباشر طبيعي. طبيعي. مثل اسكتلندا سلتك رينجرز في اليوروبا ليج هم افضل ناديين في اسكتلندا، وسلتك خرج من الملحق من نادي متواجد معه في المجموعه في اليوروبا ليج حاليا،
وفرق عريقه يعني اسماء ضخمه جدا ولها تاريخ كبير.
هذا يرجع للدوريات والاتحادات ان تطور المسابقات.
احسنت. ايطاليا مثلا كانت 3 مقاعد ما كانت 4 الى فتره قريبه،
صح؟
فهذا ورغم ان هي ايطاليا يعني ام كره القدم، ومع ذلك كانت لها 3 مقاعد لانه في وقتها كان تصنيف الدوري الايطالي اقل من الاخرين.
طيب غلطة سراي شفنا ميركاتو اللي سواه في الصيف الماضي الجميل، يعني ممكن غلطة سراي يخطف بطاقة يعني لو في إمكانية لكلوب بروج أو غلطة سراي واحد منهم؟
يعني أنت قاعد تتكلم على باريس سان جيرمان وريال مدريد، ما هي فرق أقل من كذا؟ يعني أنت تتكلم على صف أول في أوروبا والعالم، يجي غلطة سراي ياخذ منهم؟ أنا ما أقول لك لا، لكن تستبعد جدا، تستبعد جدا بعيدا عن الجماهيريه وبعيدا عن الامكانيات الماديه كمستوى اللاعبين. هل مستوى اللاعبين في الفريقين باريس سان جيرمان وريال مدريد؟
طبعا
فارق هائل. كبير فارق هائل. فبالتالي صعب جدا، صعب جدا. ممكن يعني يزعجهم بانه يسبب لهم تعادل، ممكن
يحدد المتصدر،
يعني يخطف نقطه من هنا 3 نقاط بشكل يعني اعجازي، بس يصير. هل يتاهل؟ اكاد اقول صعبة. مستحيل يعني،
لكن مثل الأندية هذه يعني تخاف منها
طبعا، لأن ما عندها شيء تخسره،
ما يعني تلعب بدون ضغوط،
بالعكس تلعب
أصلا هي فرصة. وجود ريال مدريد في تركيا وبحد ذاته احتفال.
أحسنت. اترك المكاسب الاقتصادية والإعلامية والجماهيرية وكلها، مجرد أنك تواجه فريق كبير مثل هذا أنت كفريق وحتى كلاعب، فرصتي هذه فرصة العمر. أنا لما أتألق ضد ريال مدريد وأقدم أفضل مباريات ضد ريال مدريد راح أسلط كل أضواء أوروبا علي كموهبة وكلاعب، وممكن جدا أفتح لي باب لنادي أكبر في المستقبل. ويقال بأنه مثلا على سبيل المثال فالكاو لم يموت، هو من أطاح بريال مدريد مثلا، فالكاو هو غلطة سراي، فتصير حتى فرصة له، حافز له الشخصي أنه يقدم 200%. فنعم هي مناسبة استثنائية لهم، ويلعبون بدون ضغوط ويلعبون بحافز أكبر، لكن في مقابل تلعب ضد فرق ثقيلة خبرة، تعرف كيف تسيطر على مثل هذه الفرق وتاخذ منها اللي تبيه بكل هدوء يعني.
طيب المجموعة الثانية اللي تواجد فيها بايرن ميونخ وتوتنهام أولمبياكوس والنجم الأحمر، هذه المجموعة اللي تواجد فيها ناديين من أندية الدوريات الخمس الكبرى اللي هو توتنهام وبايرن ميونخ.
طيب برضو ينطبق علينا نفس المقياس، فريقين كبار لهم التنافس على من يتأهل. لما نتكلم على الفريق الصربي هو بطل الدوري الصربي صحيح، لكن في النهاية دور صربي وين؟ دور الإنجليزي وين؟
لكن هذا الفريق الموسم الماضي سبب إزعاج الباريس سان جيرمان ونابولي وليفربول في دور المجموعات،
بس انت
وكان قريب من خطف بطاقة تأهل،
سيء الحظ انه طاح مع الثلاثي هذا، ومع ذلك عافر يعني وحاول،
خاصة في ملعبه لما يلعب بين أرض وجمهوره فريق مسهل أنا أشوفه.
لكن هذا كله ما أسعفه ببساطة لأن فارق الإمكانيات كبير.
بالضبط،
لما تلعب انت مع بي اس جي ونابولي وليفربول هذا في الموسم الماضي طبعا ما تقدر، فبالتالي لما تواجه الآن مجموعة أقل أهون نسبيا من السنة الماضية، يعني عنده أولمبياكوس ممكن يتناطح مع أولمبياكوس على المركز الثالث ويكمل في الدوري الأوروبي، فبالتالي عنده فرصة أكبر، عنده حافز أكبر. ولفتني أن لاعب الهلال دي جيرنك معار لهم.
اي بالضبط، هو يلعب كان معهم،
يلعب معهم، طلع من الهلال راح يلعب دوري ابطال اوروبا، شوف هالمفارقه.
هو اساسا كان في معهم، جاء للهلال ثم رجع للنادي نفسه،
رجع لدوري الابطال، رجع لدوري الابطال، ما في احلى من الرجعه هذه.
وبحاره يعني النجم الاحمر انا اشوف انه بالنسبه لي انا اشوف انه هو راح يحدد متصدر هذه المجموعه، هو اللي بيده تحديد المتصدر، لانه بالامانه بكل امانه الموسم الماضي لما زاروا ليفربول انا ما ادري عن صفقات الفريق هذا، لكن الفريق لما كان في الملعب كان ثقيل، كان فريق يعني بدني، في بعض اللاعبين يعني
المدرسة الصربية، المدرسة ما هي مدرسة مهارية، مدرسة انضباطية، مدرسة قوة.
بالضبط، فممكن مثل اللاعبين مثل توتنهام وبايرن ميونخ يعني مو فاضي يتعرض لإصابة في مباراة هو أوريدي متأهل من المجموعة.
بس لا تنسى أنت في حسابات التأهل، أنا كبايرن ميونخ أو توتنهام أنا أبغى نقط هذه المباراة، مباراة صربية ومباراة الفريق الثاني أولمبياكوس، برجع أتكلم عن أولمبياكوس لأن هذه المباراة هي المفروض حسابيا في متناول. النقاط الأصعب مع توتنهام هي اللي فيها أخذ وعطاء، أقدر أخذها ولا ما أقدر أخذها، فأنا أي فريق كفريق كبير لا أنا بدخل هذه المباريات أبغى أخذ النقاط هذه كاملة علشان أبعد بعيد عن أي حسابات عدم تأهل، وبعدين ألعب مع توتنهام بحسابات ثانية أول وثاني من فينا اللي يتأهل أول أو ثاني. وأولمبياكوس وأنت تعرف أولمبياكوس غير أنه فريق عريق في أوروبا دائما في ملعبه صعب جدا
يعني.
ملعب مجنون، اترك الحماس الجماهيري والأجواء المخيفة لأي منافس، يمتلك قوة هو حافز كبير ودائما يلعب بقوه بوضع يعني نماذج كثيره ما ودي اسردها، لكن اولمبياكس كان دائما يسبب مشاكل لفرق اكبر منه بكثير كل ما تجي الاثينا.
والاولمبياكس كل امانه مو محظوظ يعني، الاولمبياكس لما لو يلعب في المجموعه السابعه اللي فيها زينت بنفيكا اولمبيك ليون ممكن يخطف
تاهل كبيره طبعا،
تاهل النادي يعني ثقيل. انا اشوف انه
يعني انا بالنسبه لي ما يقل عن بنفيكا مثلا كقوه كرويه في اوروبا ممكن تحطها،
لكن عنده مشكله الاولمبياكس يعني 2013 لما لعب مع مانشستر يونايتد فاز في ملعبه 2-0، لكن لما لعب خارج ارضه خسر بنتيجه كبيره. هو المشكله انه ما يعرف يلعب خارج الارض.
احسنت.
هو اخر وصول له الدوار الاقصائيه كان عام 2013 لما خرج من مانشستر يونايتد. المجموعة الثالثة هي المجموعة
الهدية
يعني أنا بكل أمانة أشوف أنه مفروض يعني يصير تنافس ثلاثي والسيتي يريح في مباريات يعني مو لازم.
لو أنا مورينيو جالس في ذا الكرسي كنت بقول خل غوارديولا يلعب بالصف الثاني،
مفروض الصراحة
الفريق الثاني
مفروض،
لأنه ما يحتاج
يعني شختار ودينامو زغرب وأتلانتا يعني أتلانتا ممكن أول مرة شارك في تاريخه في دوري الأبطال. دينامو زغرب أوكي شختار
يعني دينامو زغرب عنده تجارب اوروبيه لكن ما يرتقي ليوصل شختار. شختار هو اكثر فريق مزعج وازعج سيتي في الموسم الماضي لما كانوا بنفس المجموعه ايضا. لكن هل شختار مثلا ممكن يكون اول على حساب السيتي؟ استبعد جدا،
مستحيل.
هذا الا اذا كان يعني وش اقول لك غوارديولا يدخل
الصف الثالث،
يدخل اللعيبه بالصف الثالث، يدخل اللعيبه بدون ما يتكلم معهم اي تحضير ذهني اي تحضير، يقول ادخلوا اللي تبون سووه مثلا، بيكون في اخذ وعطاء. اما غير كذا لا، السيتي مرتاح جدا
الصراحه. انا لو مكان غوارديولا ما اتمنى هذه المجموعه
فعلا،
لانه السيتي هدفه هذا الموسم دوري الابطال. لا يحتاج العب مباريات كبيره مثل لما اقابل بايرن ميونخ او العب مع باريس او مع ريال مدريد او يوفنتوس او اتلتيكو مدريد، يعني بنهايه دور المجموعات لما تحط لي معي تالانتا ودينامو زغرب انا متاهل. فودي احتك شوي مع نجوم لاعبين السيتي. مشكلتهم في دوري الابطال انهم اخر سنتين ما يحتكون مباريات كبيره، يعني حتى بدور 16 لعب مع ليون، لما يجي بمواجهات صعبه اللاعبين ينصدمون، يعني مو عايشين هذه الاجواء.
صح، هذه وجهه نظر.
هذه مشكله.
وممكن في المقابل اقول لك انا كسيتي اعرف ان انا ادخل الموسم وعندي هدف احقق 6 بطولات ما هو بخمسه المحليه، لا السادسه اللي هي دوري الابطال. فلما تجي انت من بدايه الموسم وتعطيني شوي فتره راحه تخفف علي زخم الجدول وقوته، هذا يريحني انا في اني اول شيء اعطي فرصه للصف الثاني انه يدخل رتم اللعب واخليه يلعب مباريات دوري اوروبا، فبيصير عندي الصف الثاني والصف الاول يلعبون نفس القدر من المباريات وكلهم جاهزين. واثنين اريح الصف الاول علشان لما يصير البيج كلاشز، لما تصير المقابلات الضخمه مع الفرق الكبيره، انا لاعبين الصف الاول عندي في قامه في قمه جاهزيته.
يعني هذا الشيء هذا شيء سواه غوارديولا الموسم الماضي. وجدول السيتي في الثمان مباريات القادمه في الدوري الانجليزي ايضا سهله، مو صعب، ما في مباراه كبيره.
وتشوفه بيلعب لعيبة كثير
فراح يداور كثير. في المقابل العام السيتي حقق بطولة، يعني أنا ما أعتقد كانت من أهداف النادي اللي هي الكابيتال ون، لكن مجريات الموسم قرعة دوري أبطال الموسم الماضي أعطت بيب فرصة أنه يروح بعيد
طريق البطولة مفتوح.
خاصة البطولة هذه يعني نهائي البطولة يلعب قبل دور 16 في دوري الأبطال.
تمام.
فأنا أشوف أن السيتي حاليا مطالب بتحقيق كابيتال ون، يعني بطولة في انجلترا صف ثالث مطالب فيها لأنه مجموعة في دوري الأبطال سهلة.
بالضبط، وخاصة أنت تقول أن السيتي عنده زاد بشري صف ثاني وثالث ممكن ينافس فيه في
ممكن.
بطولات زي الكابيتال ون المفروض يحطها في باله، ليش لا؟
أنا أعتقد أنه الحين صارت بطولة مهمة للفريق بعد دوري المجموعات. المجموعة هذه أنا بالنسبة لي أعتبرها بطولة مهمة للفريق.
بس اسأل إدارة النادي،
حتى إدارة النادي
اسأل غوارديولا، اسأل اللعيبة، تقول له مهمة مرة عندك الكابيتال، بيقول لك حتى الدوري ما هو مهم.
لا مو الدوري يعني عطنا دوري الأبطال، وصل المرحلة يعني كثير يعني
عطنا دوري الأبطال ومعلش برجع للدوري، أنا ماني برايح بعيد
يعني الصراحة تحدي صعب للسيتي هذا الموسم دوري الأبطال، تحدي صعب كل أمانة. لما يلعب مع هذه المجموعة مثلا لو لعب في دور 16 مع توتنهام أو باريس سان جيرمان هو احتمال يفوز السيتي، لكن لا انا اعتقد ان اللاعبين راح يواجهون مشكله انه مو متعودين على هذه الاجواء. صحيح انه يلعب مباراه ضد التوب 6 في انجلترا، لكن دوري الابطال مباريات غير ذهويه،
مستوى مختلف، فرق مختلفه.
بالضبط.
تمام.
ننتقل للمجموعه الرابعه، هي المجموعه اللي يوجد فيها يوفنتوس واتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.
لوكوموتيف موسكو يعني بيعافر، بيحاول يسوي شيء. ليفركوزن فريق يعني محترم، ما هو اللي بيطيح يوفنتوس ولا اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد المعزز بقوه ضخمه الموسم ذا، فالمنطقي جدا ان يوفنتوس اتلتيكو مدريد بالراحه هم الاول والثاني. ليفركوزن ولوكوموتيف، ليفركوزن انا شخصيا بحكم متابعتي للدوري الالماني اقدر اقول لك انه قادر جدا انه ياخذ المركز الثالث وقادر انه يكون مزعج للكبار الاثنين.
يعني فوز اتلتيكو مباشره
الى حد كبير جدا،
كبير
جدا.
يعني ممكن يوفي حق الحلم هذا الموسم قادر يعني دوري الابطال.
شوف من يجيك بعدين بعد هذه المجموعه يعتمد على من يجيك قبل
يعني. يعني بكل امانه يعني لما تجيب كريستيانو بالمبلغ هذا وتفشل تحقيق دوري الابطال يعني او مثابه احباط
أول
رياضي.
انا برايي اول خطا يرتكبه يوفنتوس لما يعتقد بانه اذا جاب كريستيانو جاب دوري الابطال. كريستيانو حتى هو في ريال مدريد ما انفجر الانفجار الضخم ذا اللي كان عليه في ريال مدريد لان مجرد انه كريستيانو رونالدو كانت عنده آلة كاملة في التمويل وفي حماية دفاعه وفي يعني حتى في تغيير مركزه لما كان في ريال مدريد من الجناح وصار هو رأس الحربة تفجر أكثر. في عوامل كثيرة جعلت رونالدو هو أيقونة دوري الأبطال بالنسبة لريال مدريد. في يوفنتوس الظروف مختلفة، الكرة مختلفة، نوعية اللاعبين مختلفين وحتى المدرب مختلف. يعني ما بين أليجري الموسم الماضي المدرب
ساري
أليجري الموسم الماضي
إيه؟
كان مدرب ما عنده الشجاعة أقول. يعني مدرب متحفظ يكفيه 1-0 ويسكر. عند رونالدو وممكن يقول لك أنا أرضى 1-0 وأكلها في كثير من المرات وسأل اليوفنتينية. ساري مدرسة مختلفة، كرة مختلفة وتوه جديد. فيعني أتصور مجرد الحديث أنه والله خلاص رونالدو عندنا لازم يجيب دور الأبطال هذا أكبر خطأ استراتيجيا في تحضير الفريق لتحقيق لقب دور الأبطال.
طيب أتلتيكو مدريد اللي عمل ميركاتو كبير هذا الصيف، يعني سيميوني آخر 9 سنوات يعني حرفيا يعني صنع اسمه بدون أي مساعدات أخرى. مثلا لو سيميوني في فريق آخر يمكن حصل دعم كبير، الدعم المالي اللي حققه أتلتيكو مدريد هذا الموسم فضل سيميوني.
وأضف إلى ذلك يعني يعتقد الجميع بأن سيميوني ما كان يصرف أموال كثيرة في جلب اللاعبين طوال السنوات، بل بالعكس كان يصرف أموال
إيه؟
صحيح ما
يجاري أسماء كبيرة.
ما يجاري باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد، لكن كان يصرف بشكل كبير ويجيب أسماء. ما أقول لك يجيب أسماء توب ستارز مثل رونالدو وميسي وكذا لا، بس كان يجيب له أسماء كبيرة وأسماء مؤثرة. لكن أنا شخصيا وهذه قناعتي دائما الناس يعرفوها، سيميوني مدرب قالب واحد. مدرب القالب الواحد صعب جدا أنه يحقق نجاح مستمر. ممكن يحقق نجاح في موسم، يحقق نجاح في لقب أو لقبين، تمشي معاه الظروف ما بين اللعيبة اللي عنده تكون متفهمة جدا لهذا القالب وتخدمه بشكل كامل، ومع منافسين يطيح مع منافسين يسمحوا له أنه يوصل إلى مرحلة متقدمة مثل ما جاب الدوري. لما جاب الدوري برشلونة كان مهزوز وأمور مثل هذه. لما تكون أنت مدرب قالب واحد ما عندك المرونة الكافية أنت تخسر كثير، لأن مواهبك اللي عندك متنوعة. يعني مثلا لما تنظر الآن إلى قائمة أتلتيكو مدريد تشعر من الصعب أن هذا الفريق يلعب
أسلوب ثاني،
يلعب دفاع البوكس أو دفاع الباص دفاع مورينيو مثلا. صعب حرام، لأن ممكن يقدر بس بيضيع كثير من إمكانياته، بينما المفروض لو أن مدرب مرونة الفنية أكبر يقدر يغير وينوع في الأساليب الهجومية، أساليب الفنية، تكتيكات، بحيث يستخدم يشوف الفريق المنافس إيش ويلعب عليه بحسب ما المناسب لمواجهته، يعني بدل ما انه يعتمد الاسلوب الواحد وايا كان المنافس الاخر.
طيب ما تصور ان اسلوب سيميوني مناسب دوري الابطال بالدور الاقصائيه؟
يعني الدور الاقصائيه ممكن نعم
الدور الاقصائيه هو خرج الموسم الماضي من دور المجموعات
تمام،
لكن مجموعته كانت صعبه.
ليش خرج؟
بسبب تركيزه على الدوري.
لا مو بهذه، مين واجه لما خرج؟ يوفنتوس.
يوفنتوس صح
ورونالدو.
يوفنتوس
ورونالدو بالتخصص، اولا لان العناصر اللي كانت عنده ما كانت تخدم هذا.
عذرا خرج مجموعات مو الموسم الماضي، قبل الماضي.
اي لا تتكلم عن الموسم الماضي،
الموسم الماضي من يوفنتوس ضيعت انا
تمام.
صح
يوفنتوس مع الموسم الماضي كان ضد رونالدو في ادوار اقصائيه. ليش خرج؟ اولا لان العناصر اللي كانت عنده ما كانت خلاص، يعني خاصه في عمق الدفاع كودين وسافيتش وخيمينيز ما عادوا يملكون، خاصه في منطقه الارتكاز. منطقه الارتكاز بعد خروج جابي بالنسبه لي خلاص انهارت في اتلتيكو مدريد، فخاصة رودري خرج هذا الموسم أيضا، فما عاد يملك هذه العناصر اللي تخدمه في تطبيق هذا الفكر اللي عنده أو هذا القالب اللي عنده 100%. فبالتالي ما يصير أنت تشعر تجد هذا الضعف عندك وتستمر عليه في مواجهة فريق يملك رونالدو، ولهذا خرج. هذا السبب الأول برأيي. بينما لو كان لعب بذكاء أكثر وفاجأ يوفنتوس بنمط فني مختلف كان يوفنتوس أول ما تورط، ما هو بعارف هو، لأن يوفنتوس بيدخل أتلتيكو مدريد هو بعارف أتلتيكو مدريد كيف بيلعب يعني، بس هو ما عنده هذه المرونة. أنا هذا ما أخذي على سيميوني، ولهذا تجد مثلا كثير من الفرق الأوروبية تتردد في قبول سيميوني كخيار فني. تقول لك لأن هذا مدرب قالب واحد، هل يا ترى لو جبته أنا مثلا في أرسنال
يعني كثير أندية غيرت ولا فكرت في سيميوني، ما في أخبار.
أنت متابع للدوري الإنجليزي، جت فترة كثير يتكلمون أنه خليفة أرسن فينجر في أرسنال،
من مصادر ضعيفة يعني ما بقوية يعني.
وما تم الموضوع ولا اخذ على المرحله الجديه. ليش؟ لان ارسنال اسلوب كروي مختلف. تخيل انت سيميوني يدرب ارسنال، هل بينجح؟ صعب جدا.
يعني سيميوني اعتقد ترشح بقوه من مصدر موثوق خلافه كونتي في تشيلسي
مثلا،
فقط
تشيلسي لانه ما عندهم اسلوب لعب.
صح،
اي المدرب هو اللي يجي يفرض اسلوب.
صح،
في فرق عندها ستايل لعب تلتزم فيه، ارسنال برشلونه فهذول عندهم اسلوب لعب. انت تجي كمدرب تعطي اضافات خاصه فيك، تغير مراكز لاعبين، تعطي ادوار مختلفه، لكن لازم تحافظ على اسلوب اللعب. يعني ارسنال مستحيل يقبل مدرب يجي يركن باص في 60 ولا 70% من مباريات الموسم.
صح،
فلهذا اقول لك سيميوني حتى واحد من الاسباب اللي تجعل الفرق الاوروبيه تتردد في تفكير فيه كخيار له.
ممتاز. المجموعه الخامسه، المجموعه اللي فيها ليفربول ونابولي وسالزبورغ وجينك.
سالزبورغ، ريد بول سالزبورغ ترى فريق ممتاز، اضافه الى كونه بطل الدوري النمساوي هو.
صح.
وصل دوري 16 في دوري الاوروبي الموسم الماضي، قدم موسم ممتاز اوروبيا، وخرج ضد نابولي للمفارقه وهو معهم الان.
وليفربول مع نابولي الموسم الماضي.
تمام، هو لان نابولي راح الدوري الاوروبي.
صح،
في الموسم الماضي خرج من دور المجموعات، راح دور الأوروبي وواجه ريد بول سالزبورغ، وخرج بفارق هدف سجله نابولي خارج الأرض فقط، كان 3-0 لنابولي بعدين 3-1 لريد بول سالزبورغ، ففارق الهدف الوحيد هو اللي أخرج ريد بول سالزبورغ. ففريق ممتاز جدا، ونجاحه في الموسم الماضي أوروبيا، وصول الآن إلى دوري أبطال أوروبا، هذا ارتقاء في المستوى، ما يعني بأن الفريق ممكن يكون أصعب مما كان عليه في الموسم الماضي. إذا كان في الموسم الماضي أتعب ليفربول نابولي تحديدا، فممكن يتعب أكثر هذا الموسم، هو في دور المجموعات ذهاب وإياب. فأنا أتصور أن ريد بول سالزبورغ راح يكون مزعج إلى حد كبير جدا. هل ممكن يعطل نابولي؟ أيوه، نابولي لأنه عنده مشكلة دفاعية. شفنا أول بداية نابولي في أول مباراتين في الكالتشيو دفاعيا كان كارثي جدا، رغم ان المفارقه هو استقطب مانولاس وعنده كوليبالي،
المفروض يصير دفاع اقوى،
زياد تكون اقوى، لكن البدايه يعني لا تبشر بخير لدفاع نابولي. فريد بول سالزبورغ ممكن يسوي شيء في المجموعه.
طيب، ريد بول طبعا مالك ناديين في دوري الابطال، نجاح تجاري مميز لريد بول،
مجموعه ريد بول
ولايبسيش.
أيوه. هما ينتمون الى مجموعه ريد بول العالميه،
كانوا بيتواجهون الموسم الماضي في دوري اليوروبا ليج في مواجهه مباشره بين ناديين، لو فاز سالزبورغ على نابولي في اليوروبا ليج. يعني المجموعه الخامسه تقريبا محسومه بطاقه ليفربول فيها،
ليفربول الى حد كبير جدا. طيب، لا ننسى ليفربول في الموسم الماضي وهو بطل المسابقة، تذكر مباراتها ضد نابولي
بالضبط،
اللي حسمت له التأهل. أيه؟ تأهل بفضل تصدي لأليسون، لولا ذلك ممكن يكون نابولي هو المتأهل وليفربول خارج المجموعة.
صح،
فبالتالي أنت على الورق تقول أن ليفربول مرتاح، هو نابولي احنا نقول على الورق،
طبعا احنا كل كلامنا على الورق طبعاً. يعني الكورة ما فيها شيء ثابت.
هلا وشفناها في الموسم الماضي، ليفربول عانى كثير علشان يتأهل من دور المجموعات، وكان ممكن ما يتأهل، وكان ممكن وبالتالي يتبخر حلم اللقب اللي تحقق للدوري لليفربول. نابولي قلنا عانى كثير علشان يتأهل قدام ريد بول سالزبورغ، وعلى فكرة جينك هو بطل الدوري البلجيكي، فبالتالي ممكن
بس خسر كثير لاعبين في الصيف.
هذه مشكلة الفرق الصغيرة هذه، أنا حتى وإن حققت نجاح في موسم فهذا النجاح لا يدوم، لأنها لا تملك مشروع، ما تملك القدرة على أنها تثبت هذه الأسماء وتعززها بأسماء كبيرة ويكبر مشروعها معه. هو هدفها تحقيق نجاح واحد وبالتالي استعادة أي مكاسب.
أنا أعتقد جينك باع 7 لاعبين أساسيين من الموسم الماضي، حصل من هذا البيع تقريبا 90 أو 80
بس
مليون،
بس هذا الهدف
يورو، بس هذا مبلغ كبير. باعوا لاعب مميز صراحة، ليوناردو لاعب رايتون، لاعب بلجيكي مميز جدا جدا.
هذا هدفهم، هم هذا هدفهم، يستقطبون هذه المواهب الصغيرة ينمونها يكبرونها، ضبطت معهم وجابوا لقب زي الدوري، لقب الدوري البلجيكي، خير وبركة. وبعدها توكل على الله جبل،
يعني مو يعني غريب انه اندرلخت السنه هذه مو موجود، هو تقريبا النادي البلجيكي الوحيد اللي
عريق.
نفس الموضوع لكن في عنده يعني تجربه
اوروبيه اكثر. اندرلخت وكلوب روج اعرق الفرق البلجيكي، لكن جين كان مفاجاه في الموسم الماضي حقق اللقب.
الغريب انه انديه بلجيكا عندنا ناديين هذا الموسم في دوري الابطال،
هذا دليل كبير.
الدوري الاسكتلندي ما في ولا فريق
غير، اضافه الى القرعه على البلاي اوفز، البلاي اوفز هي حكمت والقرعه ايضا، وهذا دليل ان الكره البلجيكيه في تطور كبير. يعني من زمان ما شفنا فرق بلجيكيه تلعب بهذا المستوى بهذا الزخم، فريقين في مسابقه دوري ابطال اوروبا شيء كبير.
ممتاز. المجموعه السادسه، المجموعه اللي يعني بكل امانه يعني نتمنى نشوفها كثير يعني مباريات مثل كذا.
ترى
جميل تتابع المجموعه انت محايد فيها، انا ما تدري مين تشجع، مو مشكله
بالضبط انت تستمتع. انا استمتعت اول شيء بضحكه مندوبي سلام
عمران،
يعني ترندنج بشكل معقول ومفهوم، لان لما تشوف انت منافسينك برشلونه دورتموند انت ما تدري انت تضحك لسوء حظك ولا تضحك لحسن حظك. انا اشوفها شخصيا حسن حظهم
بالضبط،
لان يعني حتى لو واجهوا فريقين ما هو بثلاثه من الكبار برضو حظوظ تاهلهم ضعيفه. فبالتالي هم عشان يتأهلون حاطين في بالهم أن نسبة كبيرة جدا ما راح نتأهل. ففي المقابل عمالقة أوروبا جايين عندي، عمالقة أوروبا يعني بيلعبون عندي في الملعب ودخل مادي وجماهير وإعلانات.
أنا أتوقع الضحكة بسبب الدخل المالي.
تعرف شو حسب كم بيجينا؟
يعني المجموعة السادسة موجود فيها برشلونة، بروسيا دورتموند، إنتر ميلان، لا في إبراغ. انا افضل انه ما نذكره، يعني نادي محظوظ انه راح يلعب مع هذا.
حط نفسك مكانهم نواف، انت لو في الاداره او انت كمدرب
بالعكس راح استانس.
بالضبط،
يعني انا لو اشارك في دوري ابطال اوروبا في مجموعه، انا لو اختار مجموعه ممكن لو اختار النجم الاحمر اتلانتا لوكوموتيف نكون ما تاهل، ممكن اطلع.
بالضبط، لانهم متقاربين منك.
لما تجينا مجموعه مثل كذا انا ماليا راح اكسب
ماليا. وحط في بالك بعنصر اخر تكلمنا عنه قبل البدايه، الحافز
إيه؟
ما عندي انا اي ضغط، ما عندي شيء اخسره. بالمقابل انا استقبل برشلونه، ميسي،
ممكن يلعب مباراه كبيره،
دورتموند، العب مباراه العمر، ابرز نفسي كموهبه خارقه. ممكن يحدث اعجاز وسلافيا براغ يتغلب على برشلونه.
بالضبط،
هذا التاريخ بيسجلها للابد. في مره من المرات في سنه من السنوات قبل 10 20 30 40 سنه فزنا على برشلونه في ملعبنا مثلا. فبالتالي فيها حوافز كثيره وتجربه تاريخيه ومكسب كبير مادي ومعنوي وفني، يعني محظوظين. انا برايي محظوظين الى حد كبير.
انا اشوف انهم يعني مع السيتي يتنافسون في السيتي في الحظ
في هذه. نعم
قرعه إيه؟ يعني السيتي بمجموعته السهله وسافيرو مجموعته الصعبه
في هذه. نعم، في المقابل اللي ما هم محظوظين الثلاثه الباقيين، هم اللي فعلا الحين جالسين يحسبون طيب وشلون برشلونه ودورتموند وانتر.
يعني دورتموند للامانه ما هو محظوظ كل امانه، دورتموند
لا
يعني
لا تقلل منه.
اخر السنوات دورتموند كان دائما يطيح في مجموعه صعبه.
بالضبط،
ما هو محظوظ بكل امانه،
ما هو محظوظ لكن يملك قدرة.
يملك قدره إيه اكيد. طبعا
خاصه هذا الموسم. بالضبط. مع الاستقرار الفني اللي عندهم جابوا اسماء ترى ثقيله
ممتازه،
هازارد شقيق إيدن هازارد، وجابوا براندت، وجابوا هوملز، وجابوا رجعوا ماتياس هوملز. فبالتالي عندهم أسماء يقدرون يصمدون فيها قدام برشلونة. مثلا
موجود عندهم سانشو والكاسير،
سانشو هذا العظيم،
يعني عندهم لاعبين يعني
الكاسير هذا الهداف اللي طلع out of nowhere يعني. فعندهم مجموعة توليفة تقدر جدا إنها تصمد قدام برشلونة وتطيح انتر، وانا اقولها بثقه يعني. فبالتالي ممكن جدا يكون في واحد منهم بشكل مفاجئ هو حتى يتصدر المجموعه.
مشكله دورتموند عنده حافز كبير في المجموعه هذه، خاصه الكاسير لما يلعب ضد برشلونه، يعني انا اشوف مباراه ممكن تصير العمر الكاسير يعني.
اي هو وده يرد على برشلونه، اي وده يرد عليهم ان هذا اللي طلعتوني شوفوا ايش بسوي فيكم يعني. فسانشو ذا الولد ذا موهبة خارقة جدا، بيستغل كل مباراة أمام هذه الفرق العملاقة حتى يقول إن رحتوا لدمبلي وتركتوني شوفوني أنا موجود مثلا يا برشلونة. انتر أمام العالم كله بشوفوني، ففرصة أتصور دورتموند بيتفجر في هذه المجموعة.
يعني أشوف إن سانشو بريطانيا وإنجلترا محظوظين فيه
جدا،
راح يلعب في هذه المجموعة قبل اليورو،
جدا جدا
راح يصير في احتكاك يعني.
عاد إلا إذا جت إصابة لا قدر الله مثلا،
إن شاء الله
يروحون فيها منتخب إنجلترا.
لا إن شاء الله يكون موجود في اليورو القادم بإذن الله. تصدمنا أنت مستنسين.
الله المستعان،
عايزين أربعة. طيب برشلونة يعني مع السمركات اللي سواه، هل راح يتحقق لقب دوري الأبطال؟ أنا شوف أنا عندي نقطة في نادي برشلونة، برشلونة كل موسم بيحقق ثلاثية، هذا شيء مستحيل إلا إذا كان عندك يعني ثلاثة أو أربعة مثل ميسي، كل موسم ممكن يجيب دوري الأبطال.
وميسي وهذه حقيقة ربما لا يقر بها البرشلونيين، ميسي ما عاد اللي يعطيك بالضبط. 80-90% نفس المستوى.
بالضبط.
لو ترجع تقارن ميسي قبل 4 سنوات تلقى ميسي كان يعطيك 80-90% من المباريات بمستوى عالي استثنائي.
بالضبط.
ومباريات معدودة هي اللي يقل فيها شوي. في مؤخرا مع تقدم السن هذا منطقي يعني، حقيقة عمر صرت لا تشوف أن 60-70% من مباريات الموسم هو اللي يكون فيها متفجر، بقية مباريات هي اللي يقل فيها شوي. وثانيا أنا أعتقد مشكلة برشلونة ما هي ميسي بالمقام الأول ولا هي اللاعب الباقيين، مشكلته في فالفيردي. ومشكلة فالفيردي أولا ليست في الجوانب الفنية، مشكلته في شخصيته، مدرب ليس كاريزماتيك، ما هو مدرب شخصية، ما هو مدرب يقلب فريق زي كلوب مثلا، زي غوارديولا. خسارة مثل خسارة روما، رومانتادا الكارثية، خسارة مثل رومانتادا ليفربول المدمرة لهم، هذه ترجعها أولا لغياب التحضير الذهني لفريق برشلونة عندما دخل هذه المباريات. لا يمكن أنت تدخل في الأنفيلد وتكون بهذا البرود وبهذا التفكك بهذا الغياب الذهني مثل ما كانوا ضد ليفربول مثلا. هذا ليش؟ هذا ما هو عائد لعدم الجاهزية البدنية أو لإصابات أو لعدم انسجام الفريق. هو نفس الفريق اللي فاز قبلها بأسبوع بثلاثية ضد ليفربول، وكان ممكن يسجل أكثر لو أن ديمبلي سجل ذيك الفرصة الفرد. هو نفس الفريق، نفس اللاعبين بدون أي إصابات، لكن الفارق هو في أن يدخلوا فيها عقلية ملعب الكامب نو، كانوا في كل الجاهزية والحضور والحافز ويبون يشوفون شيء. لما دخلوا في الأنفيلد ما كان عندهم أي من هذه العوامل، فبالتالي هذا عائد شخصية المدرب، ما هو كاريزماتيك، ما هو ولم يستفد من درس برشا روما مثلا. لو أنا كمدرب وصار اللي صار معي في أولمبيكو صح. ضد روما ضد أنفيلد يمكن مستحيل. ما خليهم ينامون، ما تنامون، بكرة بيكم ترجعون تطلعون الأربعة ذي خمس مثلا، بشكل أو بآخر أكون أنا زارع فيهم الحضور الذهني العالي. أنت شفت مباراة أنفيلد وكلنا شفناها،
كلنا شفناها،
فريق ميت،
فريق مو موجود في الملعب، لاعبين بس.
الأخطاء الدفاعية اللي ارتكبت في الأهداف صحيح هي ذكاء من ليفربول، لكن في المقابل لما كورنر الشهير حق
أرنولد
وشو اسمه
أوريجي
مين ينسى اسمه ذا أوريجي، هذا لا يمكن يصير مع برشلونة لو كان برشلونة حاضر ذهني، لا يمكن يصير مع فريق
مع أي فريق آخر
توب يعني هاي رانكينج، مستحيل يصير.
نتكلم
على برشلونة، مستحيل يصير هذا.
نهائي دوري أبطال أوروبا،
ولو كانوا حاضرين ذهنية مثل ما قلت لك كان مستحيل يرتكبون هذا الخطأ، لكنه ما كانوا مثل ما يقول لك بالإنجليزي مرتخين، ولا كأنهم خسرانين ثلاثة وبيخسرون بالرابع بيطلعون من دور الأبطال. ذهنيا كانوا غائبين، هذا عائد إلى عمل الجهاز الفني بقيادة فالفيردي. ومناسبات كثيرة تكلمنا فيها عن برشلونة، افتح لي برشلونة، أن المشكلة في فالفيردي، إضافة إلى أن هذا الرجل محدود أيضا عائد لشخصيته، لا يملك الشجاعة لتغيير النمط الفني. برشلونة هو نفس اللي كان مع إنريكي بدون أي تغيير. غوارديولا مثلا لما جاء غير، إنريكي كانت له بصمة في 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 أدوار اللاعبين، تمركزهم في الملعب. فالفيردي أخذ قالب، نفذ زي ما هو، مشت معاه مرة مرتين في الدوري، أخذ ألقاب تمام، ما غير. توظيف اللاعبين أخطاء كبيرة جدا، زي ما عمل مع كوتينيو، وأنت تعرف الدوري الإنجليزي كوتينيو عمره ما يلعب جناح، لعب جناح وأصر على جناح. ديمبلي خارق في القدم اليسرى، المفروض يلعب وين؟ جناح أيمن، هو يلعب جناح يسر. فمثلا يعني
أنا بكلم، أنا مستغرب من فالفيردي الحين مستمر، يعني فعلا ايش الفكره من استمراره؟ يعني
فعلا
هو جاب لقبين دوري، لكن في
الدوري اصبح ستاندرد بالنسبه لبرشلونه. اي مدرب يجيبه، جيب ستين ده حق بيتيس لو جاء اضمن لك بيجيب الدوري.
يعني ميسي كل موسم في 38 مباراه، المجموع تقريبا 74 مباراه، ميسي غاب عن 5 مباريات في الليغا مع فالفيردي الموسم الماضي قبل الماضي. يعني ميسي ساهم بشكل كبير بتحقيق الدوري
جدا.
لما يغيب ميسي مباراة واحدة كبيرة قدام برشلونة بغياب ميسي كانت ضد ريال مدريد اللي فاز فيها،
تمام، لأن لحافز ريال مدريد هو اللي أعطاهم الحافز.
إيه ف
عدا ذلك ميسي هو نشوف هو رجلهم الأول.
برشلونة يعني عنده عناصر تقدر تجيب دوري الأبطال، لكن جداً. ما عنده مدرب
جداً،
ما عنده مدرب قادر على توظيف هذه العناصر.
صحيح. وشوف مثلا تذبذب مستوى بيكيه، لو أنا كمدرب مقتدر جدا كنت راح أعالج هذه المشكلة. لونجليه تفضيله على أومتيتي، رغم أن لونغلي وإن كان في مباريات كثيرة يعطيك، لكن يرتكب هفوات قاتلة في مباريات أخرى تروح فيها، وأنت عندك أومتيتي، طيب كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ بدون حل. إصرار على سيرجيو روبرتو في الوسط ما يعطيك، في الجناح الأيمن، في الظهير الأيمن أنت مشكلة، عدم استقطاب ظهير أيمن وقناعتك بسميدو، سميدو دفاعيا ضعيف. فتفاصيل كثيرة في إدارة فالفيردي للفريق توحي لك بأن المشكلة أولا في المدرب، فبالتالي إذا كانت المشكلة في المدرب صعب جدا الفريق يوصل إلى مستوى دوري أبطال، وإن كان ممكن طبعا.
طبعا أنا أعتقد أن برشلونة لو تأهل دور 16 طاح مع فريق كبير، أنا أتوقع راح يخرج، إلا إذا ميسي عنده كلام ثاني. طبعا إذا ميسي تكلم ممكن يصير شيء آخر ثاني.
ميسي متى ما كان في موعده في يومه، يعني لازم تقول الأفضلية لبرشلونة.
بالضبط. المجموعة السابعة سو سكيب
لا يستحقون الحديث، يعني
زينت وبنفيكا يعني أولمبيك ليون ولايبزيغ. هذا فريق عندي فيه مشكلة في النطق.
أنا نتكلم المانية، لايبزيغ تنطق لايبزيج
اللي هو ملك ريد بول.
ريد بول سالزبورغ يس. ريد بول مجموعة ريد بول. فهو آر بي لايبزيج. فطبعا فريق ألماني جديد في أوروبا لكن كل ما لا جالس يكسب خبرة أكثر، ومحظوظ جدا أنه طاح في هذه المجموعة لأن تبعد عنا الخوف من الفرق الكبيرة، تبعد عنا ضغط أننا لازم أحقق نتيجة قدام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وغيرها، وتعطيه الشجاعة أنه أوكي أنا بلعب ضد بنفيكا، ليش ما أقدر أطيح بنفيكا؟ أقدر أطيح بنفيكا، ليون أقدر أطيح ليون. ففيها استراتيجية لو المدرب أحسن التعامل معها. هم كفريق محترم جدا، أنا متابعهم في الدوري الألماني. الرك كله على بنفيكا وليون، هذول فرق ممتازة. بنفيكا لا شك أنه هو مرشح كبير. زنت في المقابل ربما لأن نحن مو كثير نتابع الدوري الروسي ننقص حقه، لكن هو كفريق خبير جدا، له صولات وجولات في أوروبا، ودائما ما يكون في كل موسم عنده موهبتين ولا ثلاثة برازيلية تحديدا أو لاتينية بشكل عام يتألق بها ويبرز بها.
يعني المجموعة السابعة
متكافئة. بنفيكا أعطيه حظ كبير في التأهل. من الثاني أنا شخصيا أتصور لايبسيش أو ليون، ما أتصور زنت.
ما زين، أنا أعتقد هذه مجموعة تسويق. هذه مجموعة تسويق للاعبين.
المتأهل منها كل الأندية الثانية يبون يلعبوا معه.
يعني مجموعة يعني صراحة غريب يا أخي.
هيك قلت لك هذه مجموعة.
يعني كل
مجموعة
سنة في دوري الأبطال نشوف نفس هذه المجموعة.
في مجموعة كذا.
هو شيء جميل لكن نفس الوقت يا أخي إحنا أخي نضايق يعني.
أي مساكين، ما أعتقد إن في ناس بتتابع مبارياتهم إلا جمهورهم.
جمهورهم إيه ممكن يعني اللي يعلق مباراة برضه نضيف
المعلق.
المعلق راح نضيفه مع المشجعين. طيب المجموعة الثامنة اللي تواجه فيها تشيلسي، أياكس، فالنسيا، ليل. أنا أشوف صعبة. هذه المجموعة صعبة، صعبة ومتكافئة.
صعبة. فالنسيا ترى كثير يقللون من قيمته ويقول لك أوه تاريخ فالنسيا اسم قديم. لا، فالنسيا نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي
بالضبط. إيه
ضد
الأرسنال.
ضد أرسنال يعني كان ممكن يلعب المباراة النهائية. فبالتالي
وأيضا فالنسيا سوى مركاته جميل.
الأهم فالنسيا بطل كاس إسبانيا، أخذها من برشلونة.
صح.
كسر احتكار برشلونة في حضرة ميسي. فريق متمكن جدا. مارسيلينيو أنا واحد من المعجبين جدا بمارسيلينيو كمدرب، في طريقته في إدارة الفريق وفلسفته الكروية. لا هو المدرب دفاعي بحت ولا هو المدرب الهجومي بشكل مبالغ فيه بشكل غير منطقي. مدرب متوازن جدا، عندهم أسماء ممتازة جدا كعناصر فردية وكمجموعة يقدمون مباريات جميلة جدا خاصة اللي تابعهم في الليغا. يكفي أن هم عادوا إلى دور الأبطال بمقعد أوروبي مباشر، فبالتالي هم فريق ممتاز جدا. في مقابل تشيلسي مهزوز وانت تعرف ليش. لان ميركاتو ما عندهم ميركاتو، فلامبار جالس يلعب الموجود ورغم ان له بصمه واضحه لكن نقاط ضعفه واضحه ايضا، ونقاط ضعف مؤثره في الدفاع تحديدا. وهذه وانت عارف دور الابطال بدون دفاع قوي مستحيل تكمل.
صح.
فبالتالي ممكن جدا تشوف تشيلسي خارج التاهل عن المجموعه يعني.
لكن تشيلسي عنده غيابات اثرت على دفاعه، روديغر اللاعب الايطالي، هل كانتي ايضا.
كانتي هو غياب مؤثر فعلا، لكن روديغر هل هو المدافع السوبر اللي
لكن هو الافضل الموجودين يعني. هو أحسن. افضل من زوما. يعني تشيلسي حاليا مو قاعد يتعامل مع الافضل
أكيد.
يعني في اللي يقدر يجيبه هو يتعامل مع الموجودين عنده.
أحسن.
هذا افضل مهاجم متوفر عندي. هذا افضل وسط متوفر عندي. هذا افضل مدافع متوفر. هذا المتوفر عند تشيلسي يعني ما يقدر يغير.
روديغر زوما اكيد روديغر مليون في المية، لكن روديغر كمدافع هل هو قلب الدفاع السوبر اللي راح يحل لك مشاكل
طبعًا
الدفاع؟
طبعًا 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 طبعًا.
خاصه انت تلعب ضد مين؟ اياكس.
اياكس
اياكس المدرسه الهجوميه الطاغيه جدا. نعم راح منهم ديونغ، لكن الاسماء الهجوميه الاساسيه موجوده. الشاب البرازيلي راح عن بالي اسمه الظهير
كالفرت.
لا ما هو كلويفر، كلويفر راح لروما. نيرس.
نيرس
البرازيلي. نيرس اللي كان جناح ايسر وايمن زياش وتادتش القوه الهجوميه الاساسيه نفسها اللي لعبت الموسم الماضي موجوده.
موجوده.
راح منهم ديونغ وديلخت. ما ادري عن التعويضات كمستوى كيف مستواهم، لكن بشكل عام الى حد كبير العمود الفقري موجود. ربما بس يتاثرون بغياب ديونغ وديلخت كنشوف التعويض، لكن كقوه اياكس قوي جدا. فبالتالي تشيلسي يخاف من اياكس ومن فالنسيا، مو بالعكس. انا برايي تشيلسي هو اللي يخاف من اياكس ومن فالنسيا وليس
صح العكس. صح اتفق معك. اياكس طبعا قريت قبل فتره انه عنده مدافع حاليا عمره 17 سنه قادم بقوه
يعني كبديل لدلخت.
اي اياكس يعني كل سنه لما يلعب في دوري الابطال يقدم لنا اسماء الصراحه.
كنا نتكلم على كيرفر كوتشنج اللي هي مدرسه هولنديه اللي انا عندي منها دبلومه. مدرسه هولنديه تاسست بدات في هولندا وانتشرت في العالم. لهذا هذا نموذج آخر. المدارس الأساسية الأكاديميات في هولندا عظيمة جدا في تطوير اللاعبين.
صح.
عظيمة جدا، تاخذهم من عمر 8 سنوات 7 سنوات 8 سنوات بهذا العمر الصغير جدا، احنا 8 سنوات 7 سنوات حتى ما نلاقي وجه. هم يدخلون اكاديميات ويطورون كرويا ويطورون عقليا ويطورون نظام غذائي ويطورون شخصيه، يبنون لك لاعب عظيم، ولهذا تشوفهم مثل دلخت 17 18 سنه قائد مجموعه كامله. وهذا اللاعب ممكن يكون كذلك، فبالتالي انا ما استغرب انه يكون لاعب هولندي بهذا السن ويلعب بهذا المستوى ويكون مبهر جدا مثل دلخت. يعني انا شخصيا بحكم دراستي معاهم وتعاملي معاهم مدرسه كيرفر كوتشنج، رائعين رائعين.
طيب ليل الفرنسي، يعني هل ممكن يعني يدخل حسابات
مغامرة؟ لا لا صعب، مغامر.
هو باع نيكولاس بيبي نجم الفريق
مثلا، يعني هو خسر لاعب أساسي جدا، هو اللي كان محقق لموسم ناجح جدا في فرنسا الموسم الماضي. التعويضات ما أعرف إذا كانت نفس المستوى أو لا. لاعب واحد المفروض إذا خرج ما يأثر على المجموعة، فبالتالي أنتظر منهم أنه على الأقل ما يكونون أضعف بكثير من الموسم الماضي، يكونون إلى حد كبير مثل ما كانوا. لكن هل أصلا بما قدموه في الموسم الماضي يقدرون يجارون أياكس وفلنسيا و...
صعب
جدا
صعب.
فبالتالي ممكن يكونوا بس يزعجون يخربون ترتيب المجموعة على أكثر، أما أنهم يتأهلون أستبعد جدا.
طيب لو الحين احنا مرينا على طبعا كل المجموعات 8 مجموعات، لو قلت لك عطني فريق ممكن يكون حصان أسود في البطولة هذه؟
صعب. ما
يعني الموسم الماضي كان أياكس،
أنا شخصيا لو تقول لي في أي موسم تقول لي أياكس حصان أسود يقول لك لا.
صح.
دائما أياكس لازم تحطه في الحساب أنه فريق كبير. قبل الموسم الماضي لما كان في الدوري الأوروبي وصل النهائي ولا لا ضد
لا مو قبل النهائي. موسمين ضد مانشستر يونايتد لما خسر النهائي،
فبالتالي فريق ما جاء بين ليلة وضحاها وفجأة تفاجأت فيه أوف هذا من وين طلع، لا موجود قبلها وصاحب يعني هذه المجموعة يعني عرفت طريقها في التطور الأوروبي كرويا. صح. وفي الوصول إلى الخبرة الأوروبية، واجهوا مانشستر يونايتد وكانوا قريبين يكونوا أبطال الدوري الأوروبي. فبالتالي لما جاء الموسم اللي بعدها ودخلوا الدوري أبطال أوروبا وتألقوا ما كان مستغرب جدا. فبالتالي أنا أياكس بالنسبة لي ما كان الحصان الأسود في الموسم الماضي. لا.
طيب مين يقدر يعني يسبب زعج في دور 16؟ يعني لو أنا فريق مثلا مثل السيتي راح ألعب مع نادي أقل إمكانيات نادي كبيرة،
أشعر دورتموند.
دورتموند
أشعر دورتموند إذا تأهل ممكن يروح، ممكن يوصل،
ممكن يكرر تجربة توتنهام الموسم الماضي يروح نهائي.
نهائي لا
صعب.
توتنهام بمعجزة.
صح.
بمعجزة ضد أياكس تأهل.
صح.
يعني يعني
حتى قبل أياكس ضد السيتي
مثلا، فبالتالي هي يعني كانت نهفة عبقرية، ما أدري شلون طلعت من لوكاس مورا.
الفار هو اللي أنقذهم.
وأفار أنقذهم، لكن بشكل عام دورتموند أعتقد هو بيكون فارق.
فارق كبير يعني.
في البطولة. والله أعلم.
طيب نتكلم عن تجربة أتلانتا الإيطالي اللي أول مرة راح يشارك في دوري أبطال أوروبا. يعني أتلانتا نادي جديد إيطالي، يعني مو ميلان ولا إنتر ولا روما.
تصدق عاد أتلانتا. تصدق عاد المفروض يكون عندهم طموح، لو عندهم طموح ممكن يأخذ بطاقة ثانية.
ممكن.
لأن يعني أنا فرصة. السيتي خلى على جنب، أنا عندي شاختار وبدرجة أقل دينامو زاغرب، فأنا ممكن جدا
احتمال وارد.
وهم كمجموعة ممتازين. اسم المدرب على طرف لساني لكن نسيته، مدرب مخضرم جدا ومتألق جدا وخلق.
أنا عرفت بس ما أعرف اسمه برضه. يعني دوري إيطالي أنا ما تابع.
لا ممتاز ممتاز، مدرب ممتاز
يكفي إنه وصل دوري الأبطال يعني هذا إنجاز بحد ذاته.
وتعب فرق الكالتشيو وأخذ المركز الرابع بكل جدارة، أطاح بمين؟ أطاح بلاتسيو، أطاح بميلان عن المركز الرابع.
روما
يعني
اسماء كبيرة، يعني
اسماء كبيرة ومجموعتها خليط بين مواهب فردية فارقة وبين لعيبة مخضرمين وبين لعيبة شباب وبين كتلة وبين مهارات فردية. والله جاسبريني جبت اسمها جاسبريني. فمدرب ممتاز، مجموعة ممتازة، المفروض يكون عندهم الطموح والشجاعة ان انا لو لعبت قدام شختار ما اخاف، لو لعبت قدام دينامو زغرب ما اخاف، وبالتالي الان بيكون فرصه يحققون التاريخ زي ليستر لما شارك في اول مشاركه في دوري ابطال اوروبا.
مجموعته سهله
ومجموعته سهله ووصل
وتقدم. هي فرصه كبيره يعني اتلانتا ممكن ما
صحح لي اذا كنت غلطان. ليستر وصل
ربع النهائي، ربع النهائي طلع اشبيليا دور 16 وطلع اتلتيكو مدريد في ربع النهائي.
اتلانتا ممكن يكررها جدا.
يعني هي فرصه تاريخيه لاتلانتا، يعني ممكن 10 سنوات القادمه أتلانتا ما يتواجد بهذه
أكيد.
هذا الدور المسابقة وبنفس هذه المجموعة يعني ما هو مثل ستاف البراغ.
أستبعد شخصيا أن يكرر أتلانتا التأهل إلى دور الأبطال الموسم المقبل، فبالتالي هذه فرصة العمر، وهذه نقطة أصلا له ولكل الفرق المتواضعة، أن في دور الأبطال بعيدا عن المكاسب الفنية والحماسة والنجومية، أنت عارف أن اللي يفوز تضاعف له المكافآت المادية، والمكافآت المادية مجزية جدا لأندية ميزانياتها بسيطة مثلا، فحتى المفروض هو يحسبها بهذا الشكل، أن أنا لو فزت في مباراة واحدة أو مباراتين بيجيني دخل مادي كبير، ممكن يطور العقود، ممكن يجيب لعيبة، وممكن فيها مجال تطور كبير جدا، فهذه فرصة ممتازة لأتلانتا.
طيب طيب اليوروبا ليج، هبوط الأندية من دوري الأبطال لليوروبا ليج، هل هذا شيء يعني صحي للبطولتين؟
جدا. أولا خليني أقول لك، الدوري الأوروبي أنا شخصيا من متابعتي لا أشوف أنه في آخر 5 سنوات 6 سنوات تطور جدا.
إيه صح.
ارتفع مستوى. أولا لأن المستوى الفرق الكبيرة اللي صارت تشارك في الدوري الأوروبي، يعني أنت لو تنظر إلى الأسماء فقط الموسم الماضي، خلينا ما نروح بعيد، تشيلسي، أرسنال، توب 6 في إنجلترا، إشبيلية، فالنسيا، إنتر وإي سي ميلان ولاتسيو مع بعض وبنفيكا، هذه فرق
كبيرة يعني
ضخمة جدا ماديا وجماهيريا وتلعب في الدوري الأوروبي، فهذه رفعت المستوى، وهذا الفرق تجي وخاصة الدوري الإنجليزي تجي ومعاها نجوم، نجوم صف أول من اللاعبين، يعني على تشيلسي السنة الماضية هازارد، ويليان، بيدرو، يعني كانتي، أسماء ضخمة جدا تلعب في الدوري الأوروبي، أكيد ترفع من مستوى المسابقة. كذلك أرسنال، أوبينيانج، لاكازيت، وأوزيل وغيرهم. الموسم هذا إلى سوفر إلى حد الآن عندنا يونايتد، أرسنال، روما، بورتو، إشبيلية، لاتسيو، ثنائية سلتيك وغلاسغو رينجرز، فرق ضخمة جدا تشارك في هذه البطولة، فهذا واحد من الأسباب اللي رفعت مستوى البطولة، ومنها طبعا منها انتقال اللاعبين من عفوا الفرق من دور الأوروب دوري أبطال أوروبا إلى دوري أوروبي، هذا رفع مستواها طبعا. ثانيا وأنا هذه يعني أعطيها أعطي الفضل فيها للدوري الإنجليزي، الفرق الإنجليزية قبل 6-7 سنوات أنا كنت أخذ جدا على الفرق الإيطالية أنها ما كانت تحترم الدوري الأوروبي، كانت الفرق الكبيرة مثل روما، مثل إنتر، مثل لاتسيو ممكن يلعبون في البطولة لكن ما يلعبون فيها بتركيز، ما يعطونها الجدية الكافية ويخسرون ضد فرق أقل منهم بكثير ويطلعون. بينما شوف الفرق الإنجليزية مؤخرا استفادت من نقطة في آخر 3 مواسم من أبطال الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد،
أتلتيكو مدريد،
تشيلسي، فريقين إنجليزيين من 3، فالإنجليز الفرق الإنجليزية أعطوا أهمية واهتمام لهذه البطولة وركزوا عليها لأنها خيار استراتيجي، أصبح الفائز بها يتأهل
دوري الأبطال، هذا اللي عطى البطولة يعني قيمة، يعني
هذا السبب الثالث اللي خلى هذه البطولة ترتفع في المستوى، صارت الفرق لما تشارك فيها تقول لك لا أنا استراتيجيا ممكن أدخل الدوري الإنجليزي ما أحط في بالي المقعد الرابع مثلا كهدف، لا أنا أركز على الدوري الأوروبي لأن الدوري الأوروبي أقصر في المدة، مباريات أقل،
بطولة في النهاية
ومستوى أقل مني إلى حد كبير في كثير من الفرق، بعدين ممكن أحتك بفريق 2 كبار لكن بشكل عام الفرق كلها أقل مني، فبالتالي لو لعبت بزخم كبير ممكن أجيب اللقب زي ما سوى يونايتد مثلا مع مورينيو،
وهي في بطولة يعني في النهاية تسجل في التاريخ، يعني
تلعب بعدين سوبر أوروبي وفريقك يصير تشارك في دوري الأبطال ويصير عندك نمط البطولات وكل موسم أنا أنهي عندي لقب ولقبين،
إن التأهل المباشر دوري الأبطال أعطى البطولة قيمة جداً كبيرة جداً
جداً جداً،
السابق ما كانت بهذه القيمة،
مع ذلك
وأيضا يرجع أيضا لقوة التنافس بالدوري الإنجليزي في المراكز الأربع الأولى، يعني يعطي الأندية هذه إني حافظ على طريقين، مثلا أرسنال تشيلسي الموسم الماضي يعني محافظين على نفس الطريقين، يعني أنا حافظ على طريق الدوري في تأهل دوري الأبطال وأنا حافظ على اليوروبا ليج، عشان إذا خسر طريق أمسك الطريق الأخير، الأمل الأخير ألعب على فرصتين، وهذا أنا أشوف إنه ميلان كان غلطان فيه في
ما يقدر ميلان، ميلان ما يقدر،
لا أنا ما أقصد إنه غلطان في عدم الـ 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 المشاركة إنه ممنوع من الاتحاد الأوروبي وما يقدر، لا أنا أقصد إنه ميلان لما شارك السنوات الماضية ركز في الدوري كثير أكثر من أوروبا ليج، يوم طلع من أرسنال في قبل موسمين ركز على الدوري أكثر من أوروبا ليج.
خليني أقول لك شيء، ميلان حتى لو ركز وحط 200 أو 300% من قدراته يعني حقق اللقب الدوري الأوروبي ما بيحقق، صعب جدا لأن لما يواجه فالنسيا، أينتراخت فرانكفورت السنة الماضية، أينتراخت فرانكفورت
متواجد أيضا
ومتواجد في هذه المجموعة في البطولة، فريق ممتاز خارق، لو تلعب طلع إنتر أينتراخت فرانكفورت،
وكل سنة أصلا في اليوروبا ليج يجينا فريق واحد يعني ممتاز يطلع نادي كبير يمشي،
فبالتالي إيس ميلان حتى لو كان بيركز على الدوري الأوروبي ما كان بيحقق،
بس في مشكلة في اليوروبا ليج، كلام أنا اليوروبا ليج دور مجموعات يعني أقل من المستوى، المطلوب. يعني انا اشوف انه يوروبا ليج تبدا بشكل رسمي بدور الدور الاقصائيه. يعني مجموعات يعني اقل من
انا شخصيا المستوى. خلينا نسترجع المجموعات. اشوف ان اصعب المجموعات بالنسبه لي هي المجموعه جي. خلينا نقرا اسماء هذا عندنا.
اعتقد مجموعه رينجرز هي الصعبه اللي موجود فيها لاتسيو.
جي فيها بورتو البرتغالي فاينورد روتردام هو اتصور ثاني او ثالث الدوري الهولندي. فيها غلاسغو رينجرز هذا فريق عريق جدا في
اسكتلندا. للأمانة رينجرز هذا الموسم يعني قادم بقوه.
ويونغ بويز. ويونغ بويز هذا فريق سويسري نشط في الدوريات الاوروبيه. في الدوري
الموسم الماضي كان موجود الدوري الابطال.
دائما موجود ولازم ودائما يلعب.
الموسم الماضي احرج يونايتد وفالنسيا
مثلا
في دوري الابطال.
فهذه مجموعه انا اعتبرها يعني اصعب المجموعات في البطوله. المجموعه جي خلينا نسترجع. المجموعه جي فيها روما الايطالي. فيها مونشين غلادباخ
الألماني
فريق عريق جدا ومتمكن
ومتواجد بالمسابقات الأوروبية.
فيها بشاك شهير
التركي
وصيف الدوري التركي وكان إلى فترة طويلة جدا هو متصدر الدوري
وعمل ميركاتو جميل في الصيف كل أمانة.
وفيها فريق نمساوي مغمور ربما لكن بشكل عام هي أيضا مجموعة قوية. ومجموعة كي اللي فيها وولفرهامبتون الولفز تعرفهم اكيد
تمثيل للولفرهامبتون يعني ولفرهامبتون مع نونو انا اشوف انه
فريق رائع
قادر يفوز باليوروبا ليج كل ما انا قادر يفوز باليوروبا ليج اذا طاح في قرعه ممتازه يعني خلى نادي مع نادي يتصادم وهو يلعب مع نادي اقل منه ومشت معاه القرعه بشكل ممتاز يلعب مباراه كبيره في نصف النهائي والنهائي ممكن يجيب
هو بطولة. ممكن يعني هو he has the potential عنده القدره بس هل هو على الورق
لا مو مرشح اول يعني مو صف اول يعني صف ثاني لكن قادر.
مجموعه صعبه بشكتاش. بشكتاش ايضا فريق صاحب خبره في اوروبا وعنيد وخاصه في ملعبه. براغا فريق برتغالي ايضا مجموعة كذلك صعبة. مجموعه صعبه جدا. واتصور فريق براتسلافا هذا سلوفيني فمجموعه هذه برايي اصعب المجموعات. تقول اسهل المجموعات اقول لك مجموعه يونايتد
يعني هي فرصه لسوشير انه يجرب لاعبين الاكاديميه
على 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 طبق على طبق من ذهب. ومجموعه اشبيليا ايضا كذلك ايضا مجموعه سهله جدا.
شكرا لك سفيان خالد.
الله يعطيك العافيه.
بالعكس سعدنا فيك كل امانه.
سعيد بهذا النقاش.
للامانه انت من اشخاص السعوديين اللي نفتخر فيهم. يعني شهاداتك العلميه في الرياضه تساعدك
الله
في كثير ونستمتع كثير لما نشوفك تتكلم.
الله
شكرا لك.
يطيل عمرك. شكرا
شكرا لكم مستمعينا الكرام وباذن الله نشوفكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده مع بودكاست بعد 90 معي أنا نواف الرقيني.